السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود.
ذكرنا في درس سابق أن الحاج والمعتمر عليه الحلق والتقصير أو التقصير، والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين 3 مرات، وحينما قال الصحابة والمقصرين في الثالثة قال والمقصرين، فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير. والمراد بالحلق هو الحلق بالموسى أو ما يقوم مقامها من إزالة شعر الرأس بالكامل ولا يبقي منه شيئا، فإذا اختار التقصير على الحلق فإنه يقصر من جميع شعر رأسه، لا يكفي أن يأخذ من جهة ويترك جهة أو يأخذ شعرات ويترك البقية، لا بد أن يقصر من جميع شعره. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للأنثى فإنها تجمع شعرها وتقص منه قدر أنملة، قدر أنملة يعني بمقدار طول أنملة، وهو ما يساوي تقريبا 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر. وأما ما يذكره بعض العوام من أنها تلف شعرها على إصبعها ثم تقصه، هذا لا أصل له، وإنما المرأة تقصر بقدر الأنملة يعني بقدر نصف سنتي، بقدر سنتي واحد بقدر طول أنملة الإصبع، بطول أنملة، لا أنه تلفه على أنملتها. هذا بالنسبة للمرأة، وقد ورد أن ليس على المرأة تقصير، إنما عليها هذا تقصيرها أو حلقها هو هذا القدر من الشعر. نعم.
فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، وكذا العبد.
يعني إذا كان قرنين أو 3 قرون أو 4 قرون، لكن لو كان شعرها منتشرا فإنها تجمعه كأنه قرن واحد وتقص منه قدر أنملة.
وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده.
طبعا كذلك العبد، العبد هو المملوك للسيد، المملوك للسيد، وهذا كان في زمن سابق الرق كثير والرق منتشر، أما اليوم فقد تحرر جميع الأرقاء ولا يوجدون، لكن لنعرف أحكام العبيد، لنعرف أحكام العبيد والمملوكين، فإن العبد أيضا إذا حج أو اعتمر فإنه يقصر من شعره ولا يحلقه، لأنه ملك لسيده، وسيده قد يكون له مقصود بالشعر، قد يكون له مقصود بشعر العبد، فيجب المحافظة على ذلك، فلذلك يقصر. كما أن المرأة زينتها في شعرها، فكذلك العبد ربما يكون زينة له، وربما يكون أيضا دلالة على قوة هذا الرجل ونحو ذلك فلا يقصر فلا يحلقه حلقا وإنما يقصره تقصيرا وإنما يقصره تقصيرا إلا إذا أذن له سيده بأن يحلقه حلقا بالموسى أو نحو ذلك فهذا من حقه وهو مال من ماله ويفعل فيه ما يشاء. نعم.
وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط.
كذلك يعني الإنسان إذا تحلل من إحرامه وقصر من شعره يشرع للإنسان أو يسن له أن يحلق العانة يحلق عانته وهي ما أحاط بفرجه وأيضا يقص أظافره ويأخذ كل الأشياء التي تحمل الوساخة وجاءت بها سنن الفطرة هذه حتى لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالإنسان يزيل كل الأذى وكل القذر مع الرأس ومن الأذى والقذر وما يمسك الوساخة ويصدر الروائح ونحو ذلك شعر الإبط وشعر العانة وكذلك الأظافر كل هذه يتنظف منها ويقلمها بعد الحلق بعد الحلق مع أنها كانت قبل الحلق قبل التحلل الأول من محظورات الإحرام. نعم.
ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء.
يوم العيد اللي هو بعد أن ينزل يفيض الحاج من عرفة ويبيت بمزدلفة إذا نفر من مزدلفة بعد نصف منتصف الليل أو قبيل طلوع الشمس سيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهي الجمرة الكبرى ثم يحلق أو يقصر فهذا الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر سمي هذا التحلل الأول له يحصل له التحلل الأول بمعنى أنه يجوز له لبس الثياب وطبعا الأخذ من شعره وظفره وما كان محظورا عليه قبل وكذلك مس الطيب كل هذه يجوز له أن يفعلها إلا الجماع جماع النساء وكذلك العقد عليهن وكذلك المباشرة ليس الجماع وكذلك أيضا فقط ليس الجماع فقط كذلك المباشرة كذلك القبلة هذه محظورة ما زالت محظورة عليه حتى يتحلل التحلل الثاني فعندنا تحللان بعد في يوم العيد عندنا تحللان في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر هذه لا يحل التحلل الثاني إلا إذا نزل إلى مكة وطاف للإفاضة وسعى سعي الحج هنا يكون قد حل له كل شيء حتى النساء أما قبل الطواف والسعي فإنه يحصل له التحلل نعم برمي جمرة العقبة والحلاق والتقصير باثنين فإذا أضاف إليهن الطواف والسعي حل له كل شيء فعندنا تحللان التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وكذلك الحلق والتقصير ثم التحلل الثاني اللي يحل له الحل كله كل شيء كل ما كان محظورا عليه حتى النساء جماعا ومباشرة وعقدا كلها هذه تحل له أما إذا كان ما تحلل التحلل الأول فقط فإنه في هذه الحالة لا يتحل لا يأتي النساء ولا يباشرهن ولا يعقد عليهن ولا يقبلها ولا شيء من هذه من مقدمات الجماع حتى يطوف ويسعى ويتحلل التحلل الثاني فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن التحلل الأول يحصل بإثنين من ثلاثة اللي هي طواف ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير هنا إذا فعلها اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، وإذا ما فعل وإذا فعل الثلاثة كلها مع السعي حل التحلل الثاني كله، وحل له كل ما كان محظورا عليه قبل يوم العيد. نعم.
والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليتحلل.
أي نعم، يعني الحلق والتقصير هذا نسك، وشعيرة من شعائر الحج والعمرة، فمن ترك الحلق أو التقصير فعليه دم لأنها نسك، فعليه دم. وإن استدرك وحلق أو قصر سقط عنه الدم. لكن لو أنه ما حلق ولا قصر وجاء يسأل قلنا له عليك دم لأنك تركت واجبا من الواجبات. نعم.
ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.
أفعال يوم العيد اللي هي رمي جمرة العقبة، الحلق والتقصير، النحر، الطواف، السعي، هذه كلها إما أن تكون أركانا مثل الطواف والسعي، أو تكون من الواجبات كرمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. هذه الخمسة لو قدم الإنسان بعضها على بعض لا بأس، لكن هي ترتيبها كالتالي: ترمي جمرة العقبة، ثم تنحر إذا كان معك هدي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالحلق مقدم، فالنحر مقدم على الحلق، بعد أن تنحر تحلق، بعد أن تحلق تطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج بهذا الترتيب. لكن لو أن إنسان قدم شيئا على شيء من هذه الأعمال فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فلو أنه قدم النحر على الحلق، أو الحلق على النحر، أو النحر على 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 رمي جمرة العقبة، أو جمرة العقبة على الحلق، كل هذا ما فيه إشكال ولا ويجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، فمنهم من قال نحرت قبل أن أرمي، ومنهم من قال رميت قبل أن أنحر، فكل واحد يقول له افعل ولا حرج. ففي يوم العيد الأعمال هي مرتبة، وهذه السنة، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، لكنه أيضا قال: ما من قدم أو أخر فلا حرج، يفعل ولا شيء عليه من هذه الأعمال. فبهذا الترتيب: رمي، ثم نحر إذا كان معه هدي، وليس كل حاج عليه المفرد، ما عليه المفرد ليس عليه هدي إلا يطوع، ينحر هديه، يحلق رأسه أو يقصره، يطوف، يسعى. وبهذا ينتهي بالنسبة لمحظورات الإحرام، ما عاد يحظو ذا، بس يبقى عليه أنه يرجع إلى منى ويبيت بها الثلاث ليلتين أو ثلاث ليالي إن ما أراد التعجل، ويرمي الجمار اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر، ثم ينفر إن أراد التعجل، وإن بقي فيرمي أيضا في اليوم الثالث عشر، ثلاثة أيام يرمي أو يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. الحاج بالخيار بين أنه يتعجل في يومين أو يتأخر ويرمي الجمار في اليوم الثالث. نعم.
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي.
أي نعم، التحلل الثاني بما بقي من هذه الأشياء مع السعي، قلنا أنها خمسة أشياء، إذا فعلها حل له التحلل الثاني. والتحلل الثاني يراد به أنك يجوز لك النساء، يجوز لك أن تجامع، يجوز لك أن تباشر، يجوز لك أن تعقد. أما قبل هذا ما فيه إلا قبل أن تطوف، يعني لو رميت وحلقت فقط يحل لك ما كان محظورا عليك من اللباس والطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر ونحو ذلك، يبقى المحظور الكبير الذي هو يعني مفسد للحج أو مبطل للحج إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان يوم عرفة وليلة مزدلفة هذا يبطل حجه، إذا جاء من جامع في 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 يوم عرفة أو ليلة مزدلفة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فهذا سيبطل حجه، سيبطل حجه ويمضي أو يفسد حجه ويمضي في فاسده، وعليه أن يذبح بدنه ويحج من العام القادم. فإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء وصح حجه وأجزاء، حتى لو جامع زوجته في أيام التشريق اللي هي اليوم 11 والثاني عشر أو عقد نكاحا أو نحو ذلك، فهذا ما في إشكال، ما في إشكال، ما يعني قد حل الحل كله، قد حل الحل كله. نعم.
ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي.
اي نعم، للإمام خطبتان طبعا في الحج، خطبة في يوم عرفة، خطبة في يوم عرفة يعلم الحجاج فيها مناسك وشعائر الحج وما ينبغي عليهم أن يلتزموا به، ثم في يوم العيد يخطب أيضا خطبة ثانية في مسجد الخيف، يخطب خطبة ثانية يعلمهم فيها أحكام الهدي والنحر وبقية أعمال الحج.
قال رحمه الله: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه بالنية.
يقول إن الحاج إذا حصل في منى يوم العيد ورمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق وقصر ماذا يعمل؟ يقول يفيض إلى مكة. ليس يعني لزاما أنه يفيض في ذلك اليوم إلى مكة، بل لو أخره إلى الظهر أو إلى المساء أو إلى في الليل أو إلى الغد أو إلى بعد الغد أو إلى حتى ما بعد أيام التشريق، حتى لو أخره هذا لا بأس، لا بأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤلف رحمه الله تعالى يسير على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته، وقال خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى وحلق شعره ونحر هديه وحلق شعره أفاض إلى مكة، يعني نزل إلى مكة. فحينما نزل إلى مكة طاف للإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهذا ركن الحج، هذا ركن من أركان الحج بعد نية الدخول في النسك، من الأركان الوقوف بعرفة، هذا أيضا ركن وهو الركن الأعظم في الحج. ثم يأتي بعده الطواف والسعي وبقية الأعمال، إما واجبات أو سنن، إما واجبات أو سنن. يذهب إلى مكة في صبيحة يوم العيد ويطوف للإفاضة سبعة أشواط، ويسميه بعض العلماء طواف الزيارة، يسميه طواف الزيارة وهو ركن الحج. ويسعى للحج أيضا، هذا ركن، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. أما إذا كان مفردا أو قارنا ودخل وطاف للقدوم وسعى سعي الحج خلاص يصير ما عاد بقي عليه إلا طواف الزيارة. فإن كان متمتعا فعليه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وبهذا يحل التحلل الثاني، يحل التحلل الثاني ويحل له كل ما كان محظورا عليه قبل الإحرام. ثم يرجع إلى منى مرة أخرى كما سيأتينا. فينزل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى مكة وطاف للإفاضة وسعى سعي الحج، ثم عاد إلى منى وصلى بها الظهر، وصلى بها الظهر، لم يمكث ويجلس في منى. هذه السنة، السنة بمجرد ما تطوف للحج وتسعى للحج ترجع إلى منى وتبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليالي، ترمي الجمار كما سيأتينا إن شاء الله في تكملة صفة الحج. نعم.
فيعينه بالنية.
طبعا يقول إنه إذا نزل، إذا أفاض إلى مكة، إذا وصل البيت يطوف للإفاضة بنيته، بنية الإفاضة. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن النية هذه شرط للعبادات كلها، شرط للعبادة كلها، أنك إذا أردت أن تدخل في أي عمل عبادة لا بد أن تنويها، لا بد أن تنويها. فإذا أفاض الحاج إلى مكة سيطوف، طيب هذه النية، هذا ما الذي يحدد طواف الإفاضة؟ يقول النية، ينوي أنه الآن في قلبه أنه يطوف 7 أشواط طواف الإفاضة أو طواف الزيارة لركن الحج، لأنه إذا لم يعمل ذلك اختلط هذا الطواف بغيره، إذا لم ينوي اختلط هذا الطواف بغيره، فقد يكون للقدوم، قد يكون طواف سنة تطوع، قد يكون طواف وداع، قد يكون طواف حج، يعني لا نعلم ما هو. فلذلك قال يطوف للإفاضة بنيته، يطوف للإفاضة بنيته، معناه أن هنا أنه لا بد أن ينوي عند كل ما يعمل عمل من أعمال الحج، لأن أعمال الحج متفرقة، أعمال الحج متفرقة ولها مثيل، متفرقة ولها مثيل، فينوي أنه يطوف للإفاضة. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر لبعض العلماء أنه يكفي نيته، نية الحج كاملة عند الإحرام، فهو الآن حينما ينوي الحج قد نوى كل أعمال الحج، حينما قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة متمتعا من الحج، خلاص دخل بهذه النية، دخل بهذه النية في الحج وفي أعماله. فلا يشترط أنه عند كل ما يأتي لعمل من أعمال الحج أنه ينوي أنه هذا مثلا الآن أطوف للقدوم، وهذا أسعى سعي العمرة، هذا أسعى سعي الحج، هذا أطوف طواف الإفاضة، لا، هي كلها يكفي عنها نية واحدة. كما لو مثلا الإنسان في رمضان، إذا الإنسان نوى أن يصوم رمضان في أول الشهر، فيعني خلاص هو يعني يصوم الآن بنيته الأولى. طبعا الأولى والأفضل أنه يجدد النية في كل ليلة، في كل ليلة قبيل الفجر أنه يعني يصوم، لكن لو أنه نوى صيام رمضان وعزب عن نيته في ليلة من الليالي، فهو الآن في رمضان وما أمسك إلا لأن هذا من رمضان، وأنه يؤدي هذا الفرض وهذا الركن الأعظم من أركان الإسلام. فإذا نحن بين قولين، قول إنه لا بد أن تنوي عند كل فعل، وهذا أيضا استحضار النية فيه فضل، استحضار النية عند كل عمل حتى لا يكون الإنسان يعني يعمل كالآلة هكذا، يأتي وينزل الحرم ويطوف، يعني ما استحضر شيء، يطوف ويسعى ثم ينتهي وفكره خارج الحرم، وفكره خارج الحرم. لكن تخيلوا لو أن الإنسان دخل وحينما وصل للحجر استحضر أنه سيعمل عملا، ما هو هذا العمل؟ هذا العمل طواف الإفاضة، هذا العمل طواف الزيارة، هذا العمل ركن الحج الذي لا يتم إلا به، يستحضره في قلبه، يستحضره في قلبه. ولذلك العلماء مثلا يقولون إنه يشترط النية للوضوء في البداية، ويستحب لك أن تستصحب ذكر النية، يعني أنت مثلا وقفت تتوضأ تنوي، لابد هذه النية، ما في كلام إنه يشترط أنك تنوي الوضوء، لأنك أحيانا بعض الناس يأتي ويقف عند الماء يبغى يغسل يديه ما يدري إلا وهو منتهي من الوضوء، لأنها أصبحت زي العادة له. فهنا نقول إذا 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 أردت أن تتوضأ لابد أن تنوي أنك الآن تريد رفع الحدث، سواء طبعا إذا اغتسال أكبر أو وضوء للأصغر، فأنت تريد الحدث، تستحضر هذه النية، هذا ضروري عند وقوفك عند الصنبور أو عند البركة أو عند المكان الذي توضأ أو الإناء الذي توضأ به، قبل أن تبدأ تقول بسم الله وتستحضر أنك الآن تغسل يديك، يعني بدأت في شرعت في الوضوء، هذا استصحاب هذه النية عند أول الوضوء. طيب هل يشترط أنك طول الوضوء وأنت مستصحب الذكر؟ نعم، هذه السنة، السنة أنك يعني تغسل يديك وأنت يعني نية الوضوء كاملة، ثم إذا أتيت مثلا لغسل اليدين تتذكر أن هذه اليدين من يعني من السنن، ثم المضمضة والاستنشاق هذه من فروض الوضوء، ثم غسل الوجه تستحضر أنك تغسل الآن وجهك للوضوء. ليس هذا يعني من قبيل الوسوسة، لكن حتى أنت في عبادة، أنت وأنت تتوضأ في عبادة فيكون قلبك حاضر، قلبك حاضر وأنت تتوضأ، لا أنك تتوضأ هكذا. يعني بعض الناس يمكن يتوضأ وينسى، ينسى أنه يتوضأ وما يدري له منتهي. فأنت إذا استحضرت هذه العبادة، وكذلك الصلاة وكذلك كل شيء، يعني حتى الصلاة تدخل فيها بنية الصلاة، ثم تستصحب أنك تكبر لله، أنك تركع لله، أنك تسجد لله، وتستحضر هذا الشيء، حتى الأذكار تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه كلها تستحضر معانيها وتستحضر أنك تقولها تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. إذا سجدت أنت لابد أن تستحضر أنك هذا العمل تفعله لماذا، وضعت أنفك وجبهتك لماذا على الأرض، وجهك هذا الذي وضعته على الأرض مع أنه أكرم شيء في الإنسان، هو لماذا أنت وضعت، أنني وضعته لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا استحضرت هذا الشيء تستحضره وأنت تعمله، صرت قريبا من الله سبحانه وتعالى. وإن لم تستحضره ربما أنك تدخل في الصلاة وتخرج منها لم تعقل منها شيئا. فهذه من المعينات على الخشوع والخضوع في الصلاة، أنك تستحضر أن في هذه الأعمال التي تعملها تستحضر عظمة الخالق، وأنك تؤدي عبادة من العبادات. فلذلك قلنا أيضا يعني حتى لو أنك نويت طواف الإفاضة، وقلنا أنه يسقط عنك النية عند الطواف، يسقط عنك النية عند الطواف بنية الحج كاملة، فإنه نقول الأفضل والأولى أن تستحضر عند كل عبادة في الحج أنك تؤدي يعني هذا الركن الأعظم من الحج أو الركن العظيم من الحج. كذلك عند رمي الجمار تستحضر عند رمي جمرة الجمرة الصغرى، تستحضر عند جمرة الوسطى، تستحضر عند جمرة العقبة، أنك تعمل هذه الأعمال كواجبات من واجبات الحج، وإتمام لشعيرة الحج وأداء النسك كلها، حتى تكون وأنت تؤدي هذه العبادة تسير مع رب العباد، تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. هذه مرتبة الإحسان التي لا يبلغها إلا الإنسان، أعلى درجة من أعلى المراتب هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما دام أنك ما تراه فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك في صلاتك، يراك في طوافك، يراك في وقوفك بعرفة، يراك في مبيتك في مزدلفة، يراك وأنت ترمي الجمار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين، يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وأنت تتقلب من حال إلى حال، من ركوع إلى سجود ومن سجود إلى قيام، تتقلب في هذه مع الساجدين والله سبحانه وتعالى يراك. هذا كله يقوي عندك ويعزز عندك الخشوع والحضور وحضور القلب، إذا أنك استحضرت هذه النية وهذه المعاني، واستحضرت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ومراقبك، وكأنك أنت الوحيد من المخلوقات الذي الآن يصلي والله ينظر إليك سبحانه وتعالى. فهذا يجعلك تستحضر هذه المعاني، تستحضر هذه العبادات. فلذلك إن طفت بغير نية، يعني ما استحضرت نية إنه طواف الإفاضة، عند على قول بعض العلماء يصح. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما نويت عند طواف الإفاضة ما صح طوافك، ولكن الصحيح أنه يصح بالنية الأولى، لكن الأولى أنك تستحضر عند كل عبادة، تستحضر النية، تستحضر ماذا تعمل أنت، لأنه هذه أعمال يعملها المتعبد وعملها غير المتعبد. حتى الطواف ممكن إنسان يعمله يقول أنا أسوي رياضة، أدور على الكعبة أسوي رياضة، هذا ليس تعبدا. فما يفرق بينك وبين هذا الذي يعمل رياضة أو يسعى بين الصفا والمروة للقصد التمارين والرياضة ليس هناك فرق إلا نية القلب، نية القلب. وليس بينك وبين الذي يعمل المسنون يطوف طواف سنة، الآن عند الكعبة ناس يطوفون للسنة وناس يطوفون للعمرة وناس يطوفون للوداع، كلهم طوافهم واحد ويطوفون سبعة أشواط، لكن لا يميز ذلك إلا النية. يعني ثلاثة يطوفون، واحد للإفاضة، واحد للعمرة، واحد للسنة، واحد للوداع، كلهم يطوفون طواف واحد ومتشابه، لا يميزه إلا القلب، إلا النية. فيعني يقول إنه المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يطوف الإفاضة بنية طواف الإفاضة، بنية طواف الإفاضة لا غير. نعم.
وهو ركن لا يتم حج إلا به.
طبعا الطواف الإفاضة هذا أحد أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به، ولا يعني يسقط أبدا، وهو في رقبة الإنسان يعني حتى يموت لو تركه لا بد أن يرجع ويطوف للإفاضة. وبعض العلماء حده أنه يعني طواف الإفاضة ذا إلى آخر ذي الحجة، وبعض العلماء قال لا حد لأكثره، لكن الصحيح أنه لا يؤخر عن شهر ذي الحجة، لا يؤخر عن شهر ذي الحجة. فلو إنسان أخره إلى يوم 25 ذي الحجة، 26 ذي الحجة، 27، لا بأس، لكن لا يؤخره إلى شهر محرم، مع أن بعض العلماء يقول يعني أنه لا بأس بتأخيره إلى ما بعد الحج. فلو أن إنسان يعني متضرر أو يشق عليه أو زحام أو عنده سفر أو نحو ذلك يذهب يسافر ثم يرجع ويقضي حجه ولو بعد الحج. نعم، ولو بعد شهر الحج يعني.
وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل.
إيه نعم، يقول ظاهر قول المؤلف رحمه الله تعالى أن المعتمر أن الحاج القارن والمتمتع إذا جاءوا من منى إلى مكة لا يطوفان للقدوم. لماذا؟ لأن طواف القدوم للأفاقي اللي جاء من بعيد، ما هو اللي جاي من منى اللي أتى من منى، هذا ليس عليه طواف قدوم، ليس عليه طواف قدوم. طواف القدوم هو للقادم من الآفاق، من بعيد. ولذلك هذا يشرع للقارن والمفرد، القارن والمفرد إذا قدم من الآفاق من بعيد أن وملبيا بالحج يشرع له أن يأتي أول شيء يدخل مكة ويطوف للقدوم، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ويكون مضطبعا أيضا في طواف القدوم يعني بإحرامه، ثم يسعى سعي الحج، هذا القارن والمفرد. أما المتمتع فإنه سيطوف للعمرة، ما عليه طواف قدوم، سيطوف للعمرة ويسعى سعي العمرة ثم يحل ثم يحرم في اليوم الثامن، هذا المتمتع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه الحجاج الذين في منى على ثلاثة أنواع: متمتع وقارن ومفرد. فإذا رموا جمرة العقبة ونحروا هديهم إن كان معهم هدي أو عليهم هدي واجب أو تطوع، وحلقوا أو قصروا، يأتون إلى مكة. طيب، يبدأون بطواف الإفاضة؟ يقولك لا، يعني ظاهره أنهم لا يطو يعني لا يشترط أنهم يطوفوا على طول، يبدون طواف الإفاضة، لا يشترط أن يطوفوا للقدوم، لا يشترط أن يطوفوا للقدوم. وبعض العلماء يقول أنه لا، بل حتى اللي جاي من منى ما هو من الأفاق يسن له ويستحب له أن يطوف يوم العيد للقدوم ثم يطوف للإفاضة، يطوف للقدوم ثم يطوف للإفاضة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه لا يطوفون القدوم أي حاج إلا من جاء من الآفاق، لأنه يعني بعض الحجاج القارن والمفرد هؤلاء قد يأتون أحيانا من الآفاق في اليوم الثامن ولا يدخلون البيت، لا يدخلون مكة، يروحون للمنى على طول، فهم لم يطوفوا القدوم. فبعض العلماء قالوا ما دام أنهم ذهبوا إلى منى على طول إنهم إذا جاءوا يوم العيد يطوفون أول شيء للقدوم ثم يطوفون طواف الإفاضة. لكن المؤلف يقول لا، هذا حتى لو جاء من الآفاق إلى منى ولم يدخل مكة ولم يطوف القدوم فليس عليه طوف. طواف القدوم طبعا سنة وليس لا واجبا ولا ركنا من أركان الحج، لكن هل يشرع له إذا جاء نزل لطواف الإفاضة أفاض إلى 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 مكة ليطوف الإفاضة، هل يشرع له أنه يطوف طوافين، واحد للقدوم وواحد للإفاضة ثم يسعى سعي الحج؟ هذا على خلاف بين العلماء، والمؤلف رحمه الله تعالى يعني مشى على أنه ليس هناك طواف القدوم من ما دام أن الحاج جاي من منا ما هو جاي من الأفاق من بعيد. نعم.
وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط.
هنا.
كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد.
إيه نعم، هو طواف القدوم سنة، فطالما أن الحاج جاء ليطوف للإفاضة يقول إن طواف الإفاضة الكبير اللي هو الركن يكفي عن طواف القدوم، يحصل تداخل، مثل يشبهه يقول مثل ما أنك إذا دخلت المسجد وقيمت الصلاة ما يحتاج تحية مسجد، تحية المسجد سنة، تحية المسجد سنة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا معروف، صلاة تحية المسجد ما يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين، لكن لو أنك دخلت والصلاة تقام خلاص دخلت تحية المسجد مع الفريضة، دخلت تحية المسجد عن الفريضة، والفريضة تغني عن تحية المسجد. مثل مثلا لو كنت تطوف للعمرة فأقيمت الصلاة وأنت الآن خلصت من الطواف، وين تبي تصلي ركعتين خلف المقام؟ هذه ركعتين خلف المقام سنة، سنة، فأقيمت الصلاة ولم تصلي الركعتين، هل تكفي صلاة الفريضة عنها؟ نعم تكفي، تكفي، تدخل هذه بهذه وتكفي عن صلاة الفريضة، وإن صليت ركعتين فلا بأس أيضا، هذا سنة، ما في إشكال، ما في إشكال. لكن لو بعض الناس يجي يسأل يقول أنا طفت للعمرة وبعدين يومني خلصت من طواف العمرة أقام الصلاة وبقي علي الركعتين اللي هي خلف مقام إبراهيم، هل تجزي عني الفريضة؟ نقول نعم، نعم تجزي عنك الفريضة، وتدخل صلاة النافلة في صلاة الفريضة، طبعا بنية الفريضة ليس بنية النافلة، دائما ننوي الأكبر ويدخل فيه الأصغر، لا ننوي الأصغر ويدخل فيه الأكبر، مثل الآن سيأتينا بعد قليل أو في دروس قادمة إن شاء الله أنك لو أخرت طواف الإفاضة، تؤخر طواف الإفاضة إلى ما عند الخروج، إلى قبيل خروجك من مكة قبيل السفر، فإن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، طواف الإفاضة يكفي عن طواف، ويدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، لكن تطوف بنية ماذا؟ تطوف بنية الفرض، بنية طواف الإفاضة، بنية طواف الزيارة، لا تطوف بنية طواف الوداع، لأن الوداع أقل رتبة من طواف الإفاضة، فيدخل الأصغر في الأكبر وليس العكس، الأصغر بالأكبر وليس الأكبر في الأصغر، فالكبير يغني عن الصغير لكن الصغير لا يغني عن الكبير، مثل لو تدخل تصلي بنية تحية المسجد وهذه فريضة وتقول خلاص أنا صليت ركعتين مثلا الفجر، مثلا الفجر ركعتين والراتبة ركعتين، جئت وقد قيمت الصلاة فقلت أنا هذه بنية الراتبة، صلاة الراتبة ركعتين الفجر، وأهملت الفريضة، نقول لا، لا تكفي هذه، بل إن طبعا راتبة الفجر تقضى بعد صلاة الفجر لأنها ركعة الراتب، لكن مثل تحية المسجد تدخل هذه بهذه وتغني عنها، فالرواتب يعني يجوز تركها ثم قضاؤها، لكن السنن الأخرى هذه مثل تحية المسجد تغني عنها الفريضة، لأنه هو المقصود حصل أنك ما جلست حتى صليت، ما جلست حتى صليت، فتغني الفريضة عن النافلة، لكن النافلة لا تغني عن الفريضة.
كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، ونص الإمام
ونص الإمام
واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة،
وأن هذان القولان الذي ذكرناهما أنهما هل يطوف إذا جاء من منى يطوف للقدوم ولا ما يطوف للقدوم، باعتبار أنه يعني جاي داخل مكة، يعني ما سبق له أنه داخل مكة، هل يطوف للقدوم تحية المسجد تحية البيت ولا ما يطوف؟ هما قولان، قلنا المؤلف وجماعة من العلماء اختاروا أنه ما في طواف قدوم، على طول طواف إفاضة وسعي حج، وسعي حج، طواف إفاضة وسعي حج. والقول الثاني أنه لا، يطوف للقدوم باعتبار قادم إلى البيت كتحية مسجد، كتحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف. الآن يعني هذا الحرم البيت تحيته الطواف، يعني نحن إذا دخلنا الأصل أننا نطوف، هذه تحية البيت، فإن لم يطوف الإنسان يصلي ركعتين لا أقل منهم، يعني لا بد أن بخلاف المساجد العادية تصلي ركعتين، لكن البيت هنا الحرم تحيته الطواف. فقال إذا قدم من منى فليؤدي تحية البيت أول شيء، يطوف للقدوم، ثم بعد أن ينتهي من طواف القدوم يثني بطواف الإفاضة والزيارة اللي هو الركن من أركان الحج. نعم.
وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل.
نعم.
وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف.
ذكرنا في الدرس السابق أن النفر من مزدلفة أو الخروج من مزدلفة يكون بعد منتصف الليل ليلة العيد، هذا وقت الجواز، وقت الجواز أن الحاج يذهب إلى منى من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف، قبل منتصف الليل لا يجوز، لا يجوز، وعليه دم. إن ذهب مثلا المغرب أو بعد العشاء قبل منتصف الليل ذهب إلى منى هذا عليه دم، لكن يبدأ وقت الجواز من بعد منتصف الليل، وبعض العلماء قالوا من مغيب القمر، إذا غاب القمر جاز النفر، لكن السنة أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتدعو الله وتذكره عند المشعر الحرام حتى تسفر، فقبل طلوع الشمس تنصرف إلى منى، قبل طلوع الشمس تنصرف إلى منى. لكن المؤلف الآن رحمه الله تعالى يقول إن متى يبدأ طواف الإفاضة، متى يجوز لي أني أطوف طواف الإفاضة؟ نقول مني لانتصف نصف الليل تذهب، بعد نصف الليل تذهب إلى منى وترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر ثم تذهب وتطوف. طيب لو أنه نزل إلى الحرم على طول من بعد منتصف الليل، يوم منتصف الليل مشى من مزدلفة إلى الحرم على طول وطاف الإفاضة وسعى سعي الحج، يجو ما مر منا ولا رمى جمرة العقبة ولا حلق ولا قصر أو قصر، ويجوز له أنه يفعل هذا يعني بعد منتصف الليل؟ يجوز. لماذا؟ أي نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر ها يوم العيد إلا قال أفعل على الحرج، فيجوز الإنسان أنه على طول من مزدلفة يروح للحرم ويطوف ويسعى ويجي المنى ويرمي جمرة العقبة ويحلق ينتهي، لكن لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فالسنة أنك ما تروح للحرم، أنك على طول تروح للجمرة العقبة وهي تحية منى، وترمي جمرة العقبة ثم تنحر إن كان معك هادي، ثم تحلق وتقصر، ثم تذهب إلى الحرم وتطوف، تفيض إلى مكة وتطوف وتسعى. فإذا ابتداء وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة العيد، من أدى الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة والنحر والحلق بعد منتصف ليلة العيد فقد أداها في وقتها. ولهذا بعض العلماء يعني تخيل شيء وقال ممكن الواحد يحج في سنة مرتين، قال نعم يمكن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل وعلى طول ينزل يروح يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم أشهد أن لا إله، ثم يذهب ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى عرفة يقف بها إذا كان دا وقبل صلاة الفجر، إذا كان في وقت قبل صلاة الفجر واستطاع أنه يرجع إلى عرفة فإنه ويحرم ويقف بعرفة ثم ينزل المزدلفة يحج في عام مرتين. لكن هذا يعني متخيل وليس فقط يعني حقيقي، ليس حقيقي. فإذا بعد منتصف الليل ممكن تنهي حجك كله قبل أذان الفجر وتقول انتهيت من الحج. انتهيت من الحج وش يبقى عليك؟ يبقى عليك المبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع بس. تكون انهيت حجك وتحللت التحلل الثاني. يمكن الناس إلى الآن ما وصلوا جمرة العقبة، يعني الناس يصبحون وتشرق الشمس وتقول أنا الحمد لله متحللنا التحلل الأول والثاني. ممكن هذا قبل صلاة الفجر من ليلة العيد، من ليلة العيد أو بعد طلوع الفجر من ليلة العيد تكون قد أنهيت حجك كله، لكن بقي عليك من الواجبات، بقي عليك من الواجبات لمدة يومين أو ثلاثة أيام. يعني ما انتهى الحج الآن. وبعض الجهال إذا فعل هذه الأشياء يمكن يوم العيد سافر قال السلام عليكم أنا انتهيت حجي، أنا سافر وبوكل على الرمي على الرمي وخلاص ما انتهى حجك. أنت إلى الآن ما انتهى حجك، عليك مبيت وعليك رمي وعليك طواف وداع باقي، كل هذه الأشياء. لأنه لا يصح أنك تطوف الوداع تسافر وتطوف الوداع يوم العيد وهو باقي. طواف الوداع يكون بعد الفرق من أعمال الحج، بعد الفرق من الحج. لكن هذا جهل من بعض الناس، إذا أتم الأنساك يوم العيد مشى وترك المبيت وترك رمي الجمار، وربما أنه جهلا منه أيضا يطوف الوداع يقول أنا أطوف الوداع وهذه أوكل علي. أنا أقول له إن طواف الوداع لا يصح، حتى إن بعض الناس ممكن أنه يروح يطوف للوداع ثم يرجع إلى منى يرمي الجمرات ويمشي. نقول هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، لأنك الآن ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم الطواف بالبيت، وأنت جعلت آخر عهدك ما هو الطواف، جعلته رمي الجمرات، فهذا ما يصح. هذه مرتبة، لا بد أن ترمي الجمرات ثم بسلامة الله تروح للحرم وتطوف الوداع وتتوكل على الله. أما أن تقدم طواف الوداع وترجع إلى منى وترمي الجمرات ثم تقول أنا خلصت من الحج، نقول بقي طواف الوداع، اذهب وطوف الوداع. قال أنا طوفت قبل الرمي، نقول ما يصح، ما يصح أنك تطوف للوداع قبل الرمي، لأنه أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف، وأنت خالفت شرع الله وجعلت آخر عهدك بالبيت رمي الجمار بمكة، رمي الجمار وليس الطواف بالبيت.
ويسن فعله في يومه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه.
هذا طواف الوداع كما قلنا إنه السنة والأولى، وإذا أردت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعلها يوم العيد، أن تفعله يوم العيد، وتأخيره يجوز، لكن السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم العيد حينما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق شعره نزل إلى مكة وطاف. هذا السنة، السنة أن تطوف في أول وقت، وفي أول وقت الطواف اللي هو طواف الإفاضة تطوفه يوم العيد. نعم.
ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل.
هذه يعني مذكورة في الكتب، ويعني العلماء يقولونها أنه يدخل إلى البيت ويكبر في نواحيه، يعني يدخل إلى البيت قصده الكعبة. هذا في الزمن السابق في القديم قبل أن يكثر الناس وقبل أن تنظم الأمور. أما اليوم الناس ليت الحرم يشيلهم ما هو الكعبة، يعني الحرم على سعته وعظمة مبانيه ما هي واسعة الناس وفيه مشقة وكذا، حتى عاد يفتح باب الكعبة عشان يدخلون الناس يكبرون في نوحيه، ولا حتى في موسم العمرة ولا غيرها. هذا يعني أنتم ترون الآن كيف يحصل الزحام عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود كيف يحصل الزحام، كيف يحصل الزحام عند مقام إبراهيم للصلاة خلف مقام إبراهيم، كيف يعني يدخل ذا. فهذا يعني أصبح الآن مذكور في الكتب، لكن على الطبيعة غير موجود. لكن من أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي في الحطيم، في الحطيم اللي يسمى حجر إسماعيل، الذي يسمى يطلق عليه حجر إسماعيل هذا حطم من البيت لأن قريش قد قصرت بهم النفقة فأخذوا جزء من البيت وخلوه خارج الكعبة لأنهم كانوا تعاهدوا ألا يبنوا الكعبة بمال حرام بمال حرام. هؤلاء قريش حينما بنوها قالوا لا يدخل في بنائها مال حرام فقصرت النفقة المال الحلال الذي بين أيديهم ما يكفي بناء الكعبة فقصروا البناء ونقصوا الكعبة كما ترون اللي هو حجر إسماعيل هذا من الكعبة من الكعبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين باب شرقي يدخل من الناس وباب غربي يخرجون منه الناس. فكان هذا الحطم اللي حطم من الكعبة موجود حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول وقواعد إبراهيم عليه السلام الكعبة معها هذا الحجر لكن حينما انهدمت وأراد قريش أن يبنوها قصرت بهن نفقة فحطموا من البيت تخيروا قالوا هل نحطمه من الناحية الجنوبية ولا من الناحية الشمالية قالوا إذا حطمتوه من الناحية الجنوبية ينحطم معه الحجر والركن اليماني فتركوا الحطم وذهبوا إلى الناحية الشمالية وحطموا قصروا البناء. فالذي يريد أن يصلي ركعتين في الكعبة يصلي في هذا الحجر في هذا الحجر من جهة جدار الكعبة لأن يعني القوس هذا ليس هو يعني حدود الكعبة هي لا تبلغ إلى 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 الجدار إلى جدار القوس إنما أقصر منه فيصلي قريبا من جدار الكعبة يكون قد صلى ركعتين في الكعبة. هذا يعني قول المؤلف أنه يدخل البيت ويكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين هذا غير متاح الآن ولا يمكن أن يتاح مع كثرة البشر وازدحامهم وكذا وكذا ماذا لا هذا يعني فقط ما يذكر في الكتب لكن يعني لا على الطبيعة ليس له وجود ولا ينبغي أن يكون له وجود لا ينبغي لأن الناس يعني قد تنهدم الكعبة لو يتزاحمون على الباب ولا كذا يدخلون ما يعني ما يجي. أنتم ترون الآن يعني كيف الناس يتزاحمون في الروضة الشريفة في 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 المسجد النبوي يعني هي مساحتها صغيرة كيف الناس يتزاحمون كيف جلوا يدخلون للكعبة الحجاج مليونين أو مليون ونص أو 3 ملايين والمعتمرين قد يبلغون مليون مليون ونص في بعض الأوقات هذا شيء يعني لا غير متصور أن يكون الآن. نعم
وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي.
أي نعم يقول لك أن تؤخر طواف الإفاضة عن 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 أيام منى يعني ما هو لازم تنزل يوم العيد أو ثاني الأيام أول أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق أو ثلاثة لا حتى بعد أن ينفر الحجاج من منى تؤجله إلى اليوم 15 16 17 يقول لأن ليس له وقت محدود هذا قول من أقوال العلماء أن ليس لطواف الإفاضة وقت محدود تطوفه متى ما شئت في آخر الحج في يوم 20 في 25 في آخر ذي الحجة حتى في محرم في صفر في ربيع هو باق في ذمتك وعلى كل حال لن تتحلل التحلل الثاني حتى تطوف الإفاضة معناته أنت يعني كل ما تأخره كل ما توقع في نفسك في حرج ومشقة لأنه فيه باقي عليك محظور اللي هو الجماع وعقد النكاح والمباشرة والقبلة هذه متعلقة بطواف الإفاضة فاستبقى على إحرامك ما تحللت التحلل الثاني حتى تطوفه. فكيف إنسان يعني يجلس إلى محرم ولا إلى صفر وهو إلى الآن ما تحلل التحلل الثاني وبعض العلماء قالوا لا حده آخر الحج لك أن تؤخره إلى يوم 28-29 لكن لا تؤخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج
يعني بعد أن يطوف للإفاضة القارن المفرد المتمتع القارن والمفرد إذا قدم مع طواف القدوم سعي الحج صار ما عليه إلا يجي يوم العيد يطوف للإفاضة بس خلاص ينتهي الحج ويتحلل أما المتمتع افعليه طواف وسعي يوم العيد. لماذا؟ وش ما هو فرقه عن ما الذي يفترق عن المفرد والقارن؟ يقول المفرد والقارن طاف للقدوم وسعى سعي الحج، وبقي عليه طواف الإفاضة فقط، لأن سعي الحج قدمه قبل عرفة، قدمه قبل عرفة. أما المتمتع فإن طوافه وسعيه اللي حصل قبل الحج هذاك طواف عمرة وسعي عمرة، طواف عمرة وسعي عمرة، بقي عليه طواف حج وسعي حج هذا يوم العيد. فهذا المتمتع لابد أن يسعى سعيين ويطوف طوافين، طواف لعمرته وسعي لعمرته هذا قبل الحج، وطواف لحجه وسعي لحجه هذا بعد عرفة، هذا بعد عرفة في يوم العيد. القارن والمفرد أحيانا يأتي القارن والمفرد على طول جاي من بلده العرفة أو المنى، ما مر على الحرم، هذا وش باقي عليه يوم العيد؟ مثل المتمتع باقي عليه طواف وسعي. لكن بعض الناس ينتهز الفرصة وخفة الحرم يوم التاسع أو يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التاسع، يوم التاسع يكون خفيف جدا، ما فيه الحجاج كلهم في عرفة، فيأتي من بلده على الحرم على طول ويجد الكعبة فاضي، اللي عند الكعبة فاضي يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج وعلى طول يطلع العرفة، يمكن قبل الزوال حتى الصبح يطلع وينتهي ويصير يوم العيد ما عليه إلا طواف الإفاضة فقط وسعي الحج قدمه هناك. لكن لو أنه ما على طول ذهب العرفة، ما جاء المكة ووقف بعرفة إلى جاء يوم العيد، هذا القارن والمفرد قلنا أنت باقي لك الآن، ما مريت أنت حينما حرمت، ما مريت على الحرم ولا دخلت الحرم ولا طفت ولا سعيت، فأنت الآن عليك طواف الحج وسعي الحج مثل المتمتع. فإذا المتمتع عليه أربع أشياء: طواف عمرة وسعي عمرة، ثم طواف حج وسعي حج. القارن كذلك عليه طواف للحج وسعي للحج، وسعي الحج هذا إن قدمه مع طواف القدوم أجزأ، إن ما قدمه خلاه مع طواف بعد طواف الإفاضة هذا أيضا عليه في يوم العيد أن يطوف ويسعى. نعم.
أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
نعم، هذا أيضا يطوف ويسعى للحج إذا كان ما سعى مع طواف القدوم. نعم.
فإن كان سعى بعده لم يعده.
إذا كان سعى مع طواف القدوم الحمد لله انتهى حجه بهذا الشيء، بس يبقى عليه طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف هذا المفرد والقارن، يبقى عليه طواف الإفاضة. نعم.
لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة.
أي نعم، يقول هل نتطوع بالسعي؟ هل يعني الإنسان يذهب يسعى الآن؟ مثلا إنسان يقول أبا دخلت الحرم أبغى أطوف، نقول هذا تتطوع فيه أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع تطوف ما شئت من الأسابيع. لكن يقول أروح أيضا أسعى تطوعا، نقول ما فيه سعي تطوع، ما فيه سعي تطوع. فأنت إذا أديت الركن، هذه أركان، إذا أديت ركن العمرة سعي وأديت ركن الحج سعي، فما فيه بعده إلا الطواف. الطواف تطوف إن شاء الله في كل وقت، تجي الظهر تطوف لك أسبوع أسبوعين، تجي العصر تطوف أسبوع أسبوعين، المغرب أسبوع أسبوعين، بعد العشاء تطوف أسبوعين، ما في إشكال، أكثر من الطواف ويعظم الله لك الأجر. لكن تسعى تقول بروح أيضا بسعى تطوعا، لا، نقول لك لم يشرع السعي، لا يشرع فيه التطوع، التطوع فقط في الطواف. نعم.
ثم قد حل له كل شيء حتى النساء،
هذا الذي ذكرنا التحلل الثاني يحصل إذا طاف وسعى، حل له كل شيء، هذا الذي يسمى التحلل الثاني حتى النساء، يقول فيجوز له أن يجامع زوجته، ويجوز له أن يباشرها، ويجوز له أن يقبلها، دواعي الجماع كلها، يجوز أن يعقد نكاحا على امرأة ثانية، كل هذا ما انتهى، ولو كان باقي عليه رمي الجمار والمبيت بمنى المهم أنه تحلل التحلل الثاني يجوز له هذه المحظورات كلها انتهى، فيسمى هذا التحلل الثاني. نعم،
وهذا هو التحلل الثاني. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويرش على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا، ويدعو بما ورد، فيقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك وحكمتك.
بعد أن ينتهي الطائف من الطواف الإفاضة أو طواف العمرة وقبل السعي، يقول إنه يتوجه إلى ماء زمزم ويشرب منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من الطواف شرب من ماء زمزم. لكن هل هذا يعني حتما، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رتب هذا أنه بعد الطواف تروح تشرب زمزم ثم تسعى ثم كذا وكذا، فيكون سنة هذا الترتيب، أو أنه شرب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء موافقة فقط، جاء موافقة لأنه كان صلى الله عليه وسلم عطشان أو محتاج للشرب أو محتاج لتقوى به على السعي؟ هذا يعني يحتاج إلى 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 معرفة هذا. هل كان الرسول إذا أردنا أن نرتبه نقول أنه لما طفت تروح تشرب زمزم؟ فإن كان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه تقصد صلى الله عليه وسلم أنه يشرب كترتيب للسنن، لا شك أن شرب ماء زمزم مستحب سنة. لكن هل هو يعني بهذا الترتيب، ولا الإنسان يستحب له أن يشرب زمزم سواء شرب قبل الطواف أو بعد الطواف أو بعد السعي أو أثناء السعي؟ هذا يعني العلماء يعني أثاروا هذا الإشكال وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم شرب بعد الطواف، لكن هل شرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الطواف يعني شعير أو مقصود، ولا يعني جاء اتفاقا؟ مثل ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نفر من عرفة وهو في طريقه إلى مزدلفة، نزل في منتصف الطريق فبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ، هل بوله صلى الله عليه وسلم هذا اتفاقا يعني ونزوله بين عرفة ومزدلفة اتفاقا، ولا أنه يشرع النزول يعني للراحة، يشرع النزول للراحة عاد قضى حاجته أو ما قضى حاجته؟ هذا برضو يعني مختلف فيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مشى يوم عرفة صبيحة يوم عرفة من منى إلى 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 عرفة ثم أقام بنمرة، هل إقامته هذه يعني جاءت موافقة كذا للراحة ليستريح في نمرة قبل أن يدخل عرفة، أو أنها يعني من شعائر الحج أنه إذا 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 أتيت أنك تقيم بنمرة ثم بعد الزوال؟ هذه كلها يعني اختلف فيها العلماء بشرعيتها، هل هي السنة ولا يعني انه لقصد الراحة؟ فإذا إذا انتهى الإنسان من طواف قال يستحب له أن يذهب ويشرب من ماء زمزم. وماء زمزم هذا ماء مبارك، وطعام طعم، وشفاء سقم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.